بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشار بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قد انتهى بنا الدرس بالكلام على صلاة الجمعة وفضل يوم الجمعة وما يشرع من الأعمال في يوم الجمعة، حيث يقول يرحمه الله، رأي الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال:
الشاهد في قوله إذا جاء أحدكم، يعني أن صيغة أو لفظة أحدكم لفظة عامة، فيدخل فيها النساء والأطفال والصبيان، لهذا العموم. وإن كان الأصل أن الصبي لا يجب عليه الأعمال إلا إذا بلغ، لكن فيه إشارة إلى أنه يطلب منه ذلك، كما تطلب منه الصلاة قبل البلوغ ليتدرب ويتمرن عليها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكما يطلب من الصبي التهيؤ للصلاة بالوضوء، فكذلك يطلب منه فعل الغسل للصلاة في يوم الجمعة. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة
بينما هو يخطب لصلاة الجمعة وقائم على المنبر، نعم،
إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: دخل رجل من المهاجرين الأولين، والمراد به كما جاء في بعض الروايات أنه عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو ممن أسلم وهاجر وصلى إلى القبلتين، وهذا وصف المهاجرين الأولين، نعم، والمراد بهم.
فناداه عمر: أي ساعة هذه؟
قال: يعني عندما جاء، لأنه جاء متأخرا والمفروض أن يأتي قبل أن يخرج الإمام، حيث جاء الأحاديث تدل على فضل من بكر وجاء إلى الصلاة قبل خروج الإمام، فمن جاء في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، وهكذا. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى عثمان جاء متأخرا عتب عليه بقوله: أية ساعة هذه؟ يعني حيث تأخر عن المجيء إلى أن خرج الإمام لأداء الصلاة وبدأ بالخطبة. نعم.
فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين،
يعني حتى سمعت الأذان الذي يؤذن به المؤذن قبل خروج الإمام، وهو الأذان الذي يكون بين يدي الإمام عندما يصعد إلى المنبر. هذا الأذان الأول لم يشرع ذاك الوقت، وإنما شرع بعد ذلك، حيث يؤذن خارج المسجد، وعمر رضي الله عنه أو عثمان رضي الله عنه إنما شرعه في الزوراء أو على الزوراء وهي في السوق، ليستعد الناس ويتهيأوا ويحضروا إلى المسجد قبل أن يخرج الإمام. نعم.
فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا؟
وهذا أيضا محل إنكار آخر، لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن المطلوب لشهود الجماعة الغسل وليس الوضوء، ولذا لاحظ وأنكر على عثمان رضي الله عنه أنه اقتصر على الوضوء، نعم، ولم يغتسل. نعم.
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل،
كان يأمر بالغسل، يعني كان يأمر أصحابه والذين يشهدون صلاة الجماعة صلاة الجمعة أن يغتسلوا. وقد أورد أهل العلم السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد الجماعة الجمعة بالغسل، لأنه كان الناس في جهد وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يشتغلون ويأتون إلى الجمعة ولهم أرواح يعني كانت عليهم رائحة العمل ورائحة الشغل، فإذا اجتمعوا في المسجد وكان المسجد ضيقا تظهر هذه الأرواح وتظهر هذه الأوصاف، ويكره الناس يعني الجلوس في من عليه هذه الأرواح. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد شهود الجمعة ليغتسل ويزيل هذه الأرواح وهذه الرياء الأرواح الكريهة، ويأتي ويحضر الجمعة في رائحة طيبة. بل إنه لم يكتفي بالغسل، بل أمرهم بأن يمسوا الطيب ويتطيبوا حتى تكون الرائحة طيبة ويستسيغها الناس ولا يكرهون شهود الجمعة بسبب ظهور تلك الرياح أو الأرواح. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
فهنا صرح بأن الغسل واجب، لكن هل المراد بالوجوب الفرض الفرضية التي يحرم على من لم يفعلها، أو المراد به الحث على الاغتسال على أنه من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب الذي يحرم عدم فعله؟ نعم. لأنه جاءت روايات أخرى بيّنت أن المراد بالوجوب هنا اللي هو الندب، حيث قال عليه الصلاة والسلام يعني من شهد الجمعة من توضأ وشمع شهد الجمعة فنعمت الفعل أو فنعم الفعل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا صريح في صرف الوجوب في صرف الفرضية عن الوجوب واللزوم إلى الندب، حيث يشترك في الفضل من توضأ ومن اغتسل. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح عند قوله: فما يستفاد منه هنا هو ذكر سبب الحديث،
أن السبب هو الذي يبين أن المراد بالفرضية أو بالوجوب يعني الندب.
قال: ومنها ما يدل على تكرار ذلك، ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجي بلفظ: كان إذا خطب يوم الجمعة قال الحديث،
يعني أنه يقول لهم بأن يغتسلوا. الحديث الذي يذكره: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم.
ومنها زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم
بلفظ، يعني كل له كتاب اسمه الصحيح، ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة، وأبو عوانة صحيحه إنما هو مستخرج على كتاب الإمام مسلم. نعم.
من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل ورجاله ثقاه.
فهذا الحديث تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على يعني هذا الوجوب الذي أول بمعنى بمعنى الاستحباب. نعم.
لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا.
الزيادة التي في المتن أن الرجال والنساء، لفظة النساء كأنها زائدة في المتن، وهناك زيادة أيضا في الإسناد. نعم.
ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا، أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل.
هذا الذي جاء فيه هذه الزيادة، على كل من راح الغسل. نعم.
قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش، تفرد به مفضل. قال الشارح: قلت رواته ثقات، فإن كان محفوظا فهو حديث آخر، ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة،
يعني من كما سمع هنا من حفصة. نعم.
فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع اختلاف المتون.
تقبل من الثقة، ومعروف أن هؤلاء الرواة كلهم ثقات. ما دامت الزيادة من الثقة فهي مقبولة وإن تفرد بها.
قال ابن دقيق العيد:
إذا لم تكن يعني مناقضة لغيرها من الروايات.
قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة،
يعني أن من يغتسل مطلوب، من يطلوب ممن يجي إلى الجمعة هو المطلوب منه الاغتسال.
واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب،
وهذا الذي يعني رآه الإمام مالك أن الاغتسال يكون قبل الذهاب إلى الجمعة، متصل بالذهاب إلى الجمعة، لا أن يكون في أول اليوم أو يفرق بينه وبين المجيء إلى الجمعة، فإن هذا لا يعتبر غسلا للجمعة. نعم.
ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا
ووافقه الليث والأوزاعي.
نعم، أحسن الله
إليكم. والجمهور قالوا
ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر،
يعني يجزئ الاغتسال من بعد الفجر ولا يلزم منه الاتصال بالخروج إلى الجمعة.
ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريبا. وقال
يعني هذا يشهد يكون دليلا للجمهور.
وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال: نعم. ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزة،
يعني ما دام انه اغتسل في يوم الجمعة قبل الصلاة فإن هذا يجزئ، يعتبر امتداد لغسل يوم الجمعة.
يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. ومقتضى النظر
يعني أنه يكتفي بالاغتسال الأول ما دام قد وقع في يوم الجمعة.
ومقتضى النظر أن يقال إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه،
لكن لا يلزمه أن لا يغتسل إلا وقت الذهاب ما دام أمن الموجب الذي بسببه يغتسل. نعم.
ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط
لحظه
ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف، والله أعلم.
نعم، يعني هذا هو مبرر قول الإمام مالك بأن الغسل ينبغي أن يكون متصلا بالرواح، بمجرد ما يغتسل يروح ولا يغتسل قبل الرواح. نعم.
قال ابن دقيق العيد: ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه.
هنا يرد على الإمام ابن حزم الظاهري الذي جعل الغسل منوط بيوم الجمعة لا بصلاة الجمعة. نعم.
حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده،
يعني أنه يعتبر أنه أدى الواجب المطلوب لو اغتسل حتى لو بعد الجمعة إلى وقت الغروب، حتى لو اغتسل وقت غروب الشمس يوم الجمعة يعتبر قد حقق المطلوب وأدى الواجب. نعم.
تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم،
حيث قال إن الشارع علق الغسل باليوم لا بالصلاة، وهذا هو يعني السبيل الظاهرية، إذ يتمسكون بظواهر الأقوال. نعم.
يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث، وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، يعني كما سيأتي من حديث عائشة
بعد، فهو إذا مرتبط بالصلاة لا باليوم. نعم. هو الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ، إلا إذا كان هذا الظاهر لا يحقق المطلوب، لا يحقق المفهوم، كما هو رأي الظاهرية هنا، لأنهم ربطوا الاغتسال باليوم حتى لو بعد الصلاة، والذي عليه الجمهور أن الاغتسال مرتبط بشهود الصلاة، لقول النبي من راح، وقوله من راح لصلاة الجمعة يعني راح من أجل أن يؤدي الصلاة، فيكون الاغتسال مرتبطا بذلك. نعم.
قال: وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به.
نعم، يعني لو اغتسل قبل يوم الجمعة من أجل أن يزيل الروائح الكريهة ثم شهد الجمعة لا يعتبر هذا اغتسال للجمعة واغتسال للصلاة، وإنما اغتسال لغير ذلك. نعم.
والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا
والمعنى إذا كان معلوما، هنا هذه مسألة أصولية يعني، والحكم إذا تعلق بمعنى يعني بأمر مدرك، إذا تعلق بأمر مدرك كان هو العلة، لأن تعليق الحكم على معنى يوجب علية هذا الحكم، يوجب علية هذا الحكم. فهنا الشارع إنما علق الحكم بالشهود، بشهود الجمعة، ولم يعلقه بيوم الجمعة. فهم من هذا أن العلة من علة الاغتسال ليوم الجمعة إنما هو لشهود الصلاة. هنا إذا لم يتعارض، لأن كل أدى الصلاة حسب ما فهم، لكن في مسألة الجمعة سبب مشروعية الغسل هو ما جاء من اختلاط الروائح التي تصدر من هؤلاء الناس، خصوصا في حالة عدم الوجود وفي حالة الشدة والفقر، فلذلك علق الحكم بها يعني بالصلاة. أما أداء هذا الحكم بعد الصلاة يتنافى مع القصد من المشروعية، وهذا يخالف وإن كان ظاهر اللفظ يحتمله، لكن يخالف الغرض الذي من أجله شرع الغسل وتعليق الحكم بمعنى كما قال يعني مدرك، هو يعتبر علة الحكم وسبب والسبب الموجب لهذا الحكم. نعم.
قال: قلت: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ما على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به.
نعم، وإنما فعل أمرا عاديا. نعم.
وادعى ابن حزم أن قول أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع، والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته.
يعني هذا الذي ذكره ابن حزم أن هذا الفهم فهمه بعض الصحابة، وأورد في ذلك يعني نصوص، وأورد في ذلك لكنها كلها لا تؤدي إلى أن العلة من الغسل هو إزالة الروائح. نعم.
ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدل،
ورد عنهم
وإنما أورد كذا وإنما
أورد عنهم
وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة.
إيه، وهذا الذي يعني كان الإمام مالك رحمه الله اشترطه أو رآه، أن الإنسان يغتسل ثم يبادر إلى الجمعة ولا يفصل بينهما، وهي مسألة غير مسألة الاغتسال لليوم لا للصلاة. نعم.
فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده، والفرق بينهما ظاهر كالشمس، والله أعلم. واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع،
وهذا من لم يشهد يعني أن من راح يغتسل، ومن لم يشهد الجماعة لا يلزمه الغسل، فدل على أن الغسل من أجل الشهود، شهود الجماعة أو شهود الجمعة. نعم.
وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان ابن واقد عن نافع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور خلافا لأكثر الحنفية. وقوله فيه الجمعة
المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيه، وذكر المجيء لكونه الغالب،
وليس المراد به اليوم.
وإلا
فالذكر ليه؟
وذكر المجيء لكونه الغالب،
يعني كونه قال الجمعة من جاء، لأن الأصل أن الناس تأتي إلى الجمعة من بعيد، لكن من كان في المسجد ومن كان قريبا من المسجد هل لا يسمى أنه جاء، لأنه يصلي في مكانه. نعم.
وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به، واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرين لقوله كان يأمرنا، مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث،
لأنه جاء من توضأ فبها ونعمت، حيث رخص لمن توضأ، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم.
وهذا بخلاف صيغة أفعل، فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على
افعل، على هذا بخلاف صيغة افعل،
أي هو وضعها أفعل،
أي بصيغة افعل لأنها تدل على الوجوب، أما كلمة أفعل فيتدل على تفاضل ولا تدل على وجوب الفعل،
فإنها تدل على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب. ثم قال: والحديث الثاني حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة الحديث، أورده من رواية جويرية بن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر،
يعني أن الرواية ليست عن ابن عمر عن عمر، وإنما هي عن سالم عن عمر. نعم.
فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طرق بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية، انتهى.
وهذا يعتبر من زيادة، يعني من المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر، وقال الدارقطني في الموطأ رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولا عنهم، فذكر هؤلاء،
يعني عن ابن عمر. نعم.
فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء، وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال،
ثم أنهم يعني لم يذكروا ابن عمر. نعم.
ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك، وزاد ابن عبد البر في من وصله عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل ابن إسحاق القاضي عنه، ورواه عن الزهري موصولا يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ، ولجويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما،
فلم يذكره عن مالك. نعم.
قوله بينما أصله
بين ثم أشبعت الألف المد فصارت بين، ثم جاءت في لغة أخرى بينما. نعم.
قال: وأشبعت الفتحة، وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ما فتصير بينما.
نعم.
وهي رواية يونس،
يعني كأنها لغتان،
وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة. وقوله إذ جاء رجل في رواية المستملي والأصيل وكريمة في رواية المستملي والأصيل وكريمة إذ دخل,
وهذه كلها روايات لكتاب البخاري. نعم إذ دخل.
وقوله من المهاجرين الأولين قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين.
تعريف المهاجرين الأولين من صلى القبلتين, معناه أنهم من كانوا مسلمين في المدينة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الصلاة إلى القبلتين إنما شرعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب16 شهرا. نعم, حيث كان يصلي إلى بيت المقدس يوم أن كان في مكة ولما قدم المدينة, وبعد 16 شهرا أمر بتحويل القبلة إلى مكة بدلا من بيت المقدس. فمن صلى هاتين ومن صلى الصلاة إلى هاتين القبلتين يسمى بالمهاجر الأول. نعم.
وقيل من شهد بدرا. وقيل من
شهود بدر إنما كان في السنة الثانية, يعني بعد تحويل القبلة.
وقيل من شهد بيعة الرضوان,
وهذا من كان في السنة السادسة من الهجرة لما وقعت غزوة
صلح بني صلح الحديبية,
غزوة الحديبية. نعم.
ولا شك أنها مراتب نسبية, والأول أولى في التعريف لسبقه. فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر, هو آخر بالنسبة
آخر الأولين. نعم,
هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل. وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتيهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن عفان رضي الله عنه.
عثمان بن
عفان رضي الله عنه.
نعم,
أحسن الله إليكم.
لا, ويمكن أن يقال عثمان بن عفان, وهذا أنسب, لأننا نعد الألف والنون زائدة, ويكون الأصل مأخوذ من العفة, لكن لو اعتبرنا النون أصلية فيكون هذا مأخوذ من العفن, وهذا يستبعد ويبرأ عنه عثمان رضي الله عنه. فقوله عثمان بن عفان. نعم.
وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره. وكذا وقع في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في ذلك. وقد سماه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه في روايته لهذه القصة عند مسلم كما سيأتي بعد بابين. وقوله فناداه أي قال له يا فلان. وقوله أية ساعة هذه, أية بتشديد
على تأنيث لأي ساعة لأي. نعم,
بتشديد التحتانية تأنيث أي أو أي يستفهم بها. والساعة اسم لجزء من النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هنا.
يعني أن عمر رضي الله عنه لما لاحظ تأخر عثمان رضي الله عنه عن المجيء إلى صلاة الجمعة قبل خروج الإمام, يعني أنكر عليه, ولذلك وجه له هذا السؤال. نعم.
وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار, وكأنه يقول لما تأخرت إلى هذه الساعة. وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه لما تحتبسون عن الصلاة،
يعني لما تتأخرون عن الصلاة.
وفي رواية مسلم فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء.
فعرض عنه عمر،
أحسن الله إليكم،
لأنه معنى عرض يعني قال قولا يريد به هذا الشخص دون أن يسميه. وقال عرض بفلان بمعنى أنه أراده في كلامه وإن لم يسميه. نعم.
والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر.
نعم.
ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها،
وهي التي جاء من شهد الصلاة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة وفي الساعة الرابعة وفي الساعة الخامسة إلى أن يخرج الإمام. نعم.
وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كما سيأتي قريبا.
نعم.
وهذا من أحسن التعويضات وأرشق
من أحسن
التعويضات،
هكذا جاءت الكلمة،
لعلها
والظاهر أنها من أحسن التعريضات، لأن عمر عرض بقوله عن عثمان. نعم.
وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات.
نعم.
وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر،
لأنه أجاب عمر وقال له إنه يعني انشغل في السوق وما انتبه إلا عند سماع الأذان. نعم.
وقوله إني شغلت بضم أوله، وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي حيث قال انقلبت من السوق فسمعت النداء، والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتي بعد أبواب،
يعني الذي كان في المسجد لا الأذان الذي وضع بعد ذلك في الزوراء. نعم.
وقوله فلم أزد على أن توضأت، أي لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء، وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة،
لأنه لم يصرف وقتا طويلا بل اقتصر وقت الوقت الذي صرفه في الوضوء. نعم.
وقوله والوضوء أيضا فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير، لكنه استنبط منه معنى لكنه استنبط منه معنى آخر اتجه له عليه، فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول،
يعني أنه أنكر عليه مرتين، المرة الأولى تأخري والمرة الثانية عدم الغسل. نعم.
وقوله والوضوء في روايتنا بالنصب،
والوضوء هكذا، وفي الروايات والوضوء. نعم.
وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم، أي والوضوء أيضا اقتصر، أي والوضوء أيضا اقتصرت عليه أو اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل، والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف،
والوضوء أي الذي فعلته أيضا. نعم.
والوضوء أيضا يقتصر عليه. وأغرب السهيلي فقال اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا ينكر، وجوابه ما تقدم. والظاهر أن الواو عاطفة
وليست يعني ناصبة لكلمة الوضوء. نعم.
وقال القرطبي هي عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير في قوله تعالى قال فرعون وآمنتم به. وقوله أيضا أي ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه. ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك، والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت وأنه بادر عند سماع النداء، وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل، وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة، ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره، والله أعلم.
ولعله كان يرى فرضيته اللي هو السماع، سماع الخطبة على الوضوء على الغسل، ولذلك فعله وهو المبادرة إلى سماع الخطبة وترك الغسل. نعم.
وقوله كان يأمر بالغسل كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور، إلا أن في رواية جويرية عن نافع بلفظ كنا نؤمر، وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة أن عمر رضي الله عنه قال له لقد علم أن أمرنا بالغسل. قال قلت أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال لا أدري، رواته ثقات إلا أنه معلول.
نعم.
وقد وقع في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة أن عمر رضي الله عنه قال ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، كذا هو في الصحيحين وغيرهما، وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين،
إنما هو شامل لكل من يروح إلى الجمعة.
وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر،
لأن الإمام إذا قام يخطب لصلاة الجمعة يكون قائما ويكون على المنبر ولا يخطب على الأرض ولا يخطب وهو جالس.
وتفقد الإمام رعيته،
وهذا أيضا يستنبط منه لأن عمر تفقد الداخلين حتى لاحظ عثمان داخلا متأخرا. نعم.
وأمره لهم بمصالح دينهم.
نعم، لأن أمره لهم بأن يبادروا أن يغتسلوا مما وقع من عمر رضي الله عنه، هذا من أعمال الإمام. نعم.
وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل،
لأن عثمان رضي الله عنه عظيم المكانة، ومع ذلك عمر لم يترك إنكاره عليه بعدم الاغتسال وبعدم المبادرة والتبكير إلى صلاة الجمعة،
ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك،
يعني حتى يحس غيره بأنه داخل في هذا الإنكار لو فعله. نعم.
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها.
نعم.
وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك،
لأن عثمان رد على عمر رضي الله عنه واعتذر، والأصل أن المأمومين ممنوعون من الكلام أثناء الخطبة، لأنه كما جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى لا جمعة له. فإذا كان مجرد المس يلغي الجمعة فالكلام من باب أولى. نعم، لكنه يعني لوحظ وأذن حيث توجه الكلام واللوم إلى هذا الحاضر لصلاة الجمعة، فدل على أن مثل هذه الحال له أن يتكلم. نعم.
وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر
حيث فعل عثمان رضي الله عنه واعتذر إلى عمر. نعم.
وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة.
يعني هذا جائز، لأن عمر لم ينكر عليه ولم يطلب منه ولم يمنع أحدا أن يكف عن العمل قبل الأذان. نعم.
لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة، واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان. وفيه شهود الفضلاء السوق
حيث كان عثمان رضي الله عنه في السوق وهو من الفضلاء. نعم.
ومعاناة المتجر فيها. وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين،
يعني يكون الفضل قبل أن يؤذن، لأنه بمجرد التأذين وخروج الإمام يؤدي إلى أن الملائكة تطوي الصحف التي تكتب فيها من يشهد الجماعة لأنهم يستمعون للذكر وللخطبة. نعم.
وقال عياض فيه حجة لأن السعي إنما يجب بسماع الأذان.
نعم.
وأن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية، وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء، وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة. واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة، فيكون الغسل كذلك. وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة،
يعني إن كان واجبا فهو ليس شرطا، لأن الفرق بين الواجب والشرط أن الواجب ما يلزم من عدمه العدم، أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من ويلزم من وجوده الوجود. هكذا عرف الأصوليون الشرط، فهو مؤثر بوجوده وبعدمه، بخلاف الواجب فإنه يؤثر بوجوده ولا يؤثر بعدمه. ما يلزم من واجب من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. نعم.
وسيأتي البحث فيه في الحديث بعده. قال الحديث الثالث حديث مالك أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لم تختلف رواة الموطأ على مالك في إسناده، ورجاله مدنيون كالأول. وفيه رواية تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء، وقد تابع مالكا على روايته.
يعني هذه كلها معلومات تتعلق بالحديث وروايته. نعم.
وقد تابع مالكا على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان.
نعم.
وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فزاد بين صفوان وأبي هريرة عطاء. نعم.
أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له. وقوله غسل يوم الجمعة استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه.
هذا استدلال ابن حزم رحمه الله. نعم.
وقد تقدم ما فيه، واستنبط منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا، حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية.
نعم، يعني لو أن إنسان اغتسل مثلا للجنابة لا يعتبر أنه اغتسل للجمعة إلا إذا نوى أن يكون الغسل للجمعة.
وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة، إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما.
فهذا أبو قتادة يرى أن ليوم الجمعة غسل خاص. نعم.
ووقع في رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة، وكذا هو في الباب الذي بعد هذا، وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفا للغسل.
هذا الذي عليه الجمهور يعني.
ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان. وقوله واجب على كل محتلم أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب.
نعم، لأنه ظاهر في الذكور أكثر منه في الإناث. نعم.
واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد 8 أبواب،
إذ إن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال.
واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد.
إنه واجب بمعنى أنه لازم، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم.
وحكاه ابن حزم عن عمر، وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم ثم ساق الرواية عنهم، لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك، وقال القاضي عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه. وقال ابن دقيق العيد قد نص مالك على وجوبه، فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه. انتهى.
فكأن أصحاب مالك لا يوافقونه على أن مالك يراه واجبا.
والرواية عن مالك بذلك في التمهيد، وفيه أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال حسن وليس بواجب.
وهذه الرواية عن مالك قال في كتاب التمهيد الذي كتبه ابن عبد البر في شرح الموطأ. نعم.
وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا وهو غلط عليه، فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار،
يعني على الندب لا على الوجوب. نعم.
واحتج لكونه مندوبا بعدة أحاديث في عدة تراجم. وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي واستغرب
أن يكون هذا القول للشافعي، لأنه ممن يرى أنه مندوب وليس بواجب.
وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم احتمل قوله واجب معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت.
نعم. حيث إن عثمان أن عمر لم يأمر عثمان بالعودة والاغتسال، ما يدل على أنه أجازه.
ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. انتهى.
يعني للندب وليس للوجوب.
وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرى،
كلهم أخذوا من هذه القصة مندوبية الاغتسال وليس وجوبه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.